الحمد لله مكرمنا بحبيبه المصطفى سيد أهل الصدق والوفاء، قد جعل في ذكره وذكر أخباره الهدى والشفاء وأقوى أسباب الحصول على الصدق والوفاء، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء وصحبه الحنفاء ومن اتبعهم واقتفى، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين أئمة الحنفاء، وعلى جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإن في ذكر أخبار سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عرضنا بذكر أزواجه أمهات المؤمنين حتى انتهينا إلى ذكر أم سلمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وتقدم لنا نسبها وهجرتها إلى الحبشة، ثم كانت أول من وصل إلى المدينة المنورة، وعيشها مع أبي سلمة الذي كان ذا خلق حسن ومعاملة طيبة، ثم وفاته من بعد أحد، فقد أصيب بسهم في أحد وجرح، ثم لم يزل يعالج منه، ثم ابتعثه صلى الله عليه وسلم وعاد وانتكش جرحه ثم مات فكان من الشهداء، إذ كانت وفاته من أثر جرح في المعركة. وهكذا كانت أم سلمة تقول إنه غريب ومات ووصفه كذا، لأبقين وأجمعت نفسي للبقاء الأدفاء، أقبل بعض النساء تريد أن تواسيني كعادتهن بالبقاء. قالت فصادفت صلى الله عليه وسلم مارا، فالتفت إليه وعرف ما جاءت له، قال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه؟ قالت فسمعته وسكت وتركت بقائي. وتقدم معنا أيضا ما أشارت إليه مما كان بينها وبين أبي سلمة فيما يتعلق بالزواج، ثم ما كان منها عند وفاته في ذكر الدعاء الذي علمه صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة. فقالت كما أخرج ابن سعد وغيره لأبي سلمة يوما، إنه بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذا إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها فتعالى أعاهدك ألا أتزوج بعدك إن أنت مت قبلي، ولا تتزوج بعدي أنت إذا أنا مت قبلك. فقال سيدنا أبو سلمة أتطيعينني؟ قالت ما استأمرتك إلا وأني أريد أن أطيعك. قال فإذا مت فتزوجي. ثم قال اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يخزيها ولا يذيها. ففي هذا عقل أبي سلمة أيضا وفراسته، وأنه علم أنه يموت قبلها، ودعوته لزوجته وإرادته أن يكون زوجها من بعده خيرا منه حتى لا ينالها أذى ولا يصيب خزي، وهي فرحة بحسن معاملته. حتى قال فلما مات قلت من هو الذي هذا الذي هو خير لي من أبي سلمة، ما رأيت مثله في أخلاقه طفحه معاملته، ها؟ ولكن جاءها الذي هو خير من أبي سلمة ومن ملء الأرض من مثل أبي سلمة. ولما توفي أبو سلمة في جماد وانقضت عدتها في نحو العشر من شوال، أرسل إليها سيدنا أبو بكر يخطبها، وذلك لما رأوا من وجود العيال معها وأنه لا قريب لها يكفلها من الأقارب موجود في مكة، فأرادوا حيازة رعاية أولادها وكفالتهم وما إلى ذلك، فردته لم يكن في بالها أن تتزوج بعد أبي سلمة، فأرسل إليها سيدنا عمر كذلك فردته، ثم جاءها رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الرسول أرجعته بأنها كبيرة وأنها لها عيال وأنها غيرة شديدة الغيرة، علم سيدنا عمر فغضب رسول الله غضبا أشد مما غضب لما ردته، حتى لقيها في الطريق أنت تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فقلت إنما رددت لكذا وكذا، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره وقد أخبره الرسول، فجاء بنفسه صلى الله عليه وسلم فكان أرسل إليها ثم جاء بنفسه، اللهم صل عليه. قالت أيضا فيما تذكره أنها سمعته يقول لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم آجرني أو اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت حفظت ذلك من رسول الله، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت، ثم رجعت نفسي قلت من أين خير لي من أبي سلمة؟ قلت فلما انقضت عدتي واستأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خطبها أبو بكر وعمر وبعد ما جاءها الرسول وردته، جاء صلى الله عليه وسلم بعد بنفسه قلت وأنا أدبغ إهابا، قلت كانت معها تدبغه، قالوا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فغسلت يدي من القرض وأذنت له في انتظاره صلى الله عليه وسلم حتى جاء الإذن فدخل. قالت فوضعت له وسادة من جلد حشوها ليف جلس عليها، فقعد عليها وتكلم يخطبني إلى نفسي. قالت فلما فرغ قلت يا رسول الله ما بي ألا تكون بك الرغبة في، ولكني امرأة في غير شديدة فأخاف أن ترى مني شيء يعذبني الله به وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. قال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عنك عز وجل، أو يذهب الله عز وجل منك في الرواية، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي، يعني أنا أريد أن أكفلهم وأقوم بهم صلى الله عليه وسلم. قال الأمر إليك يا رسول الله بعد هذا، الله أكبر. فزوجها ابنها عمر بن أبي سلمة، النبي أولى بهم من أنفسهم، ولكن كان يأخذ النساء بعقود من أوليائهم، وفي رواية قالت له ليس لي من ولي هنا، قال ما ذكرت من الأولياء فليس لك من ولي غيب ولا حاضر إلا وهو يرتضيني، ليس فيهم من يكرهني صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في صحيح الإمام مسلم نفسه قولها أنما سمعت النبي يقول ما من مسلم تصيب مصيبة فيقول ما مره الله بيننا إلا من رجل، اللهم أجرني في مصيبة فإن الله خير الله خير منها، وقالتها عند وفاة أبي سلمة كما جاء في الرواية السابقة. قال فكانت تقول فقد أبدلنا الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فتم زواجها من سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني بها يأتيها فيمر عليها ويجدها ترضع ابنتها الصغيرة وكانت ترضع زينب. وكان صلى الله عليه وسلم حيا كريما، يجدها مشغولة بابنتها ورضاعها، فيجلس برة ويخرج ولا يكلمها في شيء أقرب لمكان ابنتها. سيدنا عمار بن ياسر كان أخو سيدة من الأم، أخو السيدة أم سلمة من أمه، فطن للأمر، فجاء إلى أم سلمة وقال: يتردد عليك رسول الله ويأتي وأنت متشاغلة بابنتك وقد تزوجك وأنت من أهله، ولكن هاتي البنت أسترضعها في قباء، أخذها منها وذهب يسترضعها في قباء. ثم جاء صلى الله عليه وسلم هذا دخل فجعل يقلب بصره ويقول: أين البنية؟ أين زنابة؟ أين زنابة؟ اسم زينب يتحدث يقول أنه فبالت العمرة كان لدينا يا رسول الله، أخذها عمار وذهب بها يسترجعها. قال: فإنا قاسم، إذا نقسم لأم سلمة لياليها مع فوعدها ليلة للبناء. فقامت في العشية تخبز وتطحن منشان تجهز عشاء، وجاء صعد قدموه لها ونقلها إلى بيته، الحجرة التي كانت تسكن فيها سيدتنا زينب بنت خزيمة أم المؤمنين عليها رضوان الله، أم المساكين. فجاء وأنزلها فيها، وقامت من شان الصبح في آخر الليل نظرت وجدت وسط له شيء من الشعير، طحنته وصلحته من أجل تقدم الغداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصباح، حتى كان في آخر شوال هذا في السنة الرابعة من الهجرة، حتى كان أهل المدينة يقولون، بلغتهم بعض الأخبار، يقولون: دخلت أيم العرب على سيد الإسلام والمسلمين أول العشاء عروسا، وقامت من آخر الليل تطحن وهي أم المؤمنين سلمة رضي الله عنها. وكان هذا طعامها وطعام النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. ولما بات عندها صلى الله عليه وسلم فأخبرها من أجل حق النساء معهم، وقال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئتي سبعت عندك، يعني جلست سبع ليالي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي كلهم، أنا بعدين كل واحدة بقعد سبع سبع سبع، وإن شئتي ثلثت ثم درت عليكن. فكان هو الحكم إذا تزوج المتزوج عنده نساء، فالمرأة إن كانت بكرا فلها سبع ليال من دون بسم الله، وإن كانت ثيبا مثل أم سلمة فلها ثلاث ليال، وإن شاء يسبع عندها ويجعل سبع ليالي لكن يعطي الباقيات كلهن مثل هذا. فكان هذا الحكم. فقالت: ثلث يا رسول الله يكفي، لا تحسب شيء علي الليالي الباقي. هكذا. وتقول السيدة عائشة عليه رضوان الله: إني تحسست لما تزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة، كان يذكر لها من العقل، قالت: وسمعت عنها فجيت انظر لي، قال: فمن شدة غيرتي رأيتها أجمل شيء فوق النساء كلهن. قال: فرجعت إلى حفصة صاحبتها وتقول لها: هذه المرأة تأخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لها: والله إن هذه إلا الغيرة، ما هي كما تقولين. فتلطفت حفصة حتى رأتها، رجعت عندها قالت: لا والله ما هي كما تقولين ولا قريب، أنا طيبة وحسنة ولكن ما كما تقولين، لبش الفزع. قالت بعد ذلك: لما كنت أراها رأيت مرة عادية، بس لو كان وقت الغيرة لما جيت رأيتها بهذه الصورة، وكانت عليها رضوان الله تبارك وتعالى ذات عقل وأدب وخلق ووعي وكثير من الفهم والعلم عندها، عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ذكر لها صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى النجاشي أواقن من مسك وحله. كان يقول لها إذا عدد يقول ولا أرى إلا أنه مات وأن الهدية ترجع إليه، إذا رجعت أعطيتك منها. فإن النجاشي مات قبل ما تصل الهدية ورجعوا الهدية وتوصلوا البحر ورجعت إليه. فلما عادت إليه صلى الله عليه وسلم أخذ أوقية أوقية وأعطى نساء من أوقية أوقية وأعطى باقي المسك لأم سلمة وأعطاها الحلة التي أرسلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وكانت كما قالت السيدة عائشة يدور على نسائه في العصر صلى الله عليه وسلم، يمر عليهن يتحدث معهن ويسألهن ويجاوب. قالت كان يبدأ بأم سلمة لأنها أكبرهن، ذكرت الحيثية قالت أنها أكبرهن سن، فكان يبدأ بها قالت ويختم بي هن أصغرهن سيدتنا عائشة، فكان يبدأ بها ويختم بي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان في عصرياته يمر عليهن ويسائلهن ويرى أخبارهن وما عندهن وما تجدد من الشؤون فيما يتعلق بأحوال النساء خاصة وأحوال مجتمع المدينة وما إليه وما يريد أن يبلغنه ويقوله. فكان يمر عليهن في كل ليلة، يمر على هذا في العصرية عليه الصلاة والسلام. وهكذا وكثير من أهل السيرة والعلماء يقول لو لم يكن من رجاحة عقلها إلا ما عملت في يوم الحديبية لكفاء ذلك شرفا وفخرا، فإنها أنقذت الصحابة وأنقذت الأمة من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم كانوا لما منعوا من دخول مكة يترجون أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه من هذا الصلح وأن يقتحم مكة ويدخل بهم إلى مكة، هم مشتاقين مساكين للطواب في الكعبة. فانتهى الأمر والصلح فقالهم صلى الله عليه وسلم انحروا واحلقوا نرجع، ما حد تحرك ولا قام واحد، وما كان عادتهم مع الأوامر، ولكن كانوا يرون أنه ربما يتغير الأمر من ذات رخصة وأن الأمر ما جاء الإيجاب. فعجب من الأمر ودخل عند أم سلمة كانت معه لا إله إلا الله وتكلمهم ثلاث مرات وما حتى تحرك. ودخل على أم سلمة وذكر لها وقرأتها قالت يا رسول الله ما لك؟ قال الناس قلت كذا. قالت رسول الله لأن في قلوبهم أثر من عدم دخول مكة وفي ذلك وما رأوا أن الأمر منك جزم وإلا لم يتخلفوا عن أمرك، تحب منهم يحلقوا وينحروا؟ قال نعم. قال تخرج لا تكلم أحد منهم، انحر بدنك وادعو حلاقك يحلقك فسيتسابقون. خرج ولم يكلم أحد ودعا بجماله فنحرها ودعا بالحلاق. لما رأوه وعلموا من الأمر خلاص جد ما عاد في غير التسابق، قاموا كلهم ينحرون ويحلق بعضهم بعضا. فأنقذ الموقف وأنقذوا من غضبة تحل عليهم أو شيء ينزل بهم بسبب عقل أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وهكذا جرى في بيتها الشريف أيام صلى الله عليه وسلم كثير من الأحوال ومن الخطاب الذي روت عنه الكثير وحفظت منه الكثير للأمة والوقايع المتعددة. ومن جملة ذلك نزول آية التطهير لأهل البيت كان في بيتها، مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وجاءوا إليه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. حتى قالت أم سلمة يا رسول الله ما أنا من أهل البيت؟ قال إنك من أهلي، إنك أهلي وإنك على خير، وهؤلاء أهل بيتي. وهكذا جاءت عدد من الروايات في القصة وتردد أيضا أهل الكساء إلى بيت أم سلمة من وقت لآخر. وجاء في مسند الإمام أحمد تقول أم سلمة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي إذ قالت الخادم إن عليا وفاطمة بالسدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قومي فتنحي لي عن أهل بيتي. قالت فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة معهما الحسن والحسين هما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما ولد، واعتنق علي بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى ولد، فقبل فاطمة وقبل عليا وأغدف عليهم خميصة سوداء يغطيهم بها، فقال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي، اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قلت وأنا يا رسول الله؟ قال وأنت عليها الرضوان. وتقول ابنتها زينب بنت أبي سلمة، هذه لما كان عند أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها بالحسن والحسين وفاطمة، فجعل الحسن من شق والحسين من شق وفاطمة أمامه، ثم قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قلت وأنا وأم سلمة في نائيتين، فبكت أم سلمة، نظر إليها صلى الله عليه وسلم، قال ما يبكيك؟ قلت رسول الله خصصتهم وتركتني وابنتي، قال وأنت وابنتك من أهل البيت. وهكذا، وكان من قوة تذوقها لخطاب الله تعالى وتتردد به، وطربت روحها في بعض الأوقات، فرأت الخطاب موجه للمؤمنين ذكورهم وإناثهم لكن بضمير الذكور، والمراد تعلم المراد له كلهم، فتشوقت شيء ذكر من الله لخصوص أيضا الإناث من هذه الأمة اللي يخاطبهم. جاء في المستدرك تقول قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد ولنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض للرجال نصيب النساء نصيب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أيضا في المستدرك تقول قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، حياة الهجرة تتبعها ثم قتمة، والكلام عام للنساء والرجال لكن تشوقت أن يكون ذكر النساء. قالت فأنزل الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا ذكرهم في الهجرة، فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم من ذكر وأنثى وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ورسلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا إله إلا الله. جاء في الرواية عنها قالت يا رسول الله الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فأنزل الله الآيات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خلاص يكفيش أم سلمة ولا لا؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفيهم ملاطفة الحق تبارك وتعالى لعباده ومكانة أم سلمة عند الله وعند رسوله رضي الله تعالى عنها. هكذا. وجاء كذلك في صحيح البخاري في كتاب الجمعة يقول أن كريب بن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها قالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إن أخبرنا عنك أنك تصلينهما وقد بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهما عن الصلاة بعد العصر. فقال قريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني. قالت سل أم سلمة روح إلى عند أم سلمة تجيك بخبر. خرجت إليهم أخبرتهم بقوله قالوا ارجع إلى أم سلمة وقل لها أقرأها السلام منا وسلام. قال فجيت إلى عند أم سلمة وخبرتها، قلت أرسلوني فلان فلان من الصحابة، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، يعني جاء بعد العصر وصلى، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه وقولي تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهم. قالت فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت جلسة، فلما انصرف سلم ركعتين قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس يعني وفود عنده فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، يعني قضيت الركعتين التي بعد الظهر قضيتهما بعد العصر، فقضاؤها جائز ولكن مداومة عليها خصوصية له صلى الله عليه وسلم، إن عمله ديما إذا عمل عملا أنت الدامة. وهكذا لا إله إلا الله جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم عن أم سلمة قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض لأني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، اشتاقت أنها تسمع من النبي كلام عن الحوض. فلما كان يوم والجارية تمشطني سمعت صلى الله عليه وسلم طلع المنبر يقول أيها الناس، فقلت للجارية استخري عني خليني نروح اترك التمشيط الآن خليني نروح بعد تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لها الجارية إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، قالت إني من الناس، إني واحدة من الناس. فقال قامت تسمع سمع يقول يا رسول، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرة على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا. سمعته صلى الله عليه وسلم يذكر الحوض ويحذر أن يخالف أحد منهم ويخرج عن الطريق، ثم يعداد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وهكذا جاء أنها عليها رضوان الله تعالى تنقل بعض الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، تقول إن نجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة إذا سمعها، وكان لكن ولا يوجدها ولكن يطفئها بعينه، وأعطيته المفاتيح ليفتح الله عز وجل به عيونا عورا ويسمع به أذانا وقرا ويحيي به قلوبا غلفا ويقيم به الألسن المعوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكان يروي عنها وقد روت هي، وكان كثير من حديث روتها عن أبي سلمة عن أبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنها أولادها وأخوها وكثير من روى عنها سيدنا عبد الله بن عباس، سيدتنا عائشة أم المؤمنين، سيدنا أبو سعيد الخدري، كلهم رووا عن أم سلمة بعض أحواله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يترددون إليها كثير من الصحابة لسماع الحديث ولسؤالها عن بعض أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وهي تروي بعض الروايات عن فاطمة وكما تروي عن أبي سلمة وغيرها رضي الله عنها، وأم المؤمنين عائشة تروي عن أم سلمة بعض الروايات، وسيدنا أبو سعيد الخدري وبعدين ابن عباس من التابعين بعدهم سيدنا سعيد بن سيب سليمان بن يسار شقيق بن سلمة عبد الله بن أبي مليكة الشعبي والأسود كلهم رووا، مجاهد عطاء بن أبي رباح شهر بن حوشب نافع ابن جبير وضب بن محسن كلهم رووا عن سيدتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فروي لها كما في مسند الذهبي 380 حديث، هذا مجموع مروياتها التي جاءت عنها عليها رضوان الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مروياتها في الأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وأحكام الجنائز والها مرويات في السلوك وبعض حديثها في المغازي والمظالم والفتن. الله. وكانت من أمهات المؤمنين التي بعد وفاة المصطفى لزم من البيوت، فلزم البيت وما كانت تسافر مكان ولا تذهب مكان، وعكفت على العبادة وتعليم الناس، كان يترددون إليها كثيرا للأخذ عنها، ويقصدونها أيضا لرؤية آثار النبي عندها، بعض آثار النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. في صحيح البخاري يقول سيدنا عثمان بن عبد الله بن أبي، دخلت على أم سلمة فأخرجت لنا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا صلى الله عليه وسلم. وهكذا، وهي روت أخبار تتعلق بسيدنا الحسين، وذلك أنه وقعت أخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بالحسين في بيتها لما في أيام التي كان عندها صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما قالت إني أرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءته فاطمة رضية ببرمة صنعت له فيها عصيدة تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يدي في بيت أم سلمة، فقال لها أين ابن عمك؟ يعني علي. قالت له هو في البيت. قال فاذهبي فادعيه واتني بابنه. قالت فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد، وعلي يمشي فترهما حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأجلسهما في حجره، وجلس علي عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره. قالت أم سلمة فاجتبذ من تحت كساء خيبريا كان بساطا لنا على المنامة في المدينة، فلفه عليهم جميعا، فأخذ بشمال طرفي الكساء ورفع يده اليمنى، اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت يا رسول الله ألست من أهلي؟ قال أنت من أهلي، إنك إلى خير. وهكذا جاء أيضا مرة صلى الله عليه وسلم إلى عندها وقال لها أغلق الباب لا يدخل علي أحد، فغلقت الباب وإذا بسيدنا الحسين جنبي دخل. سمعت صوت دخلت، من حين دخل فوجدت عنده الحسين وعليه أثر الحزن صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان. قالت ما لك تبكي يا رسول الله؟ قال لي خبرني جبريل إن أمتي تقتل هذا بعدي. قلت له من يقتله؟ قلت بتناول مدر الطينة. قال هذا في هذه التربة يقتل من تربة كربلاء، كان جابها له الملك. جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم جاء إليها مرة يقول سيدنا أسلم مالك استاذ الملك القطري ربه أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأذن له، فكان في يوم أمي سلمة. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد. فبينما هي كذلك على الباب تمنع الناس جاء الحسين بن علي، قلت له ما حد يدخل أن جدك. قال خلينا ندخل عند جدي. سمع صوته قال دعيه، فدخل إن الحسين. قالت فجعل يتوثب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي يتلثمه ويقبله. الملكة تحبه. قال نعم، قال ما إن أمتك ستقتله إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال نعم. فقبض قبضة من المكان الذي يقتل فيه فأراه إياه، فجاءه بسهلة تراب أحمر من محل المقتل وأخذته. جاء في الرواية عند اللي في زوائد المسند، ثم ناولني كفا من تراب أحمر، قال إن هذا من تربة الأرض التي يقتل بها. يقول له أم سلمة فمتى صار دما فعلمي أنه قتل. فأخذت التراب أم سلمة وضعته في قارورة. جعلته في قارورة عنده، بقي حتى توفي صلى الله عليه وسلم. بعد قالت تشوف القارورة؟ قالت وتقول إن يوما يتحول فيه دما ليوم عظيم، أي من يوم ما يتحول فيه هذا التراب إلى دم، وبقي عندها التراب كذلك إلى يوم مقتل سيدنا الحسين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الله، فحتى علمت به في نفس اليوم، جاءت في يوم عاشوراء دخلت وإذا التراب تحول دم، حتى قالت لمن عندها، قلت للحسين، قالوا من قال لك؟ اخبرتهم الخبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. هذا مما جرى له. وجاء في بعض الروايات أن سيدنا جبريل عليه السلام هو الذي أخذ له التربة من كربلاء، فيمكن تعدد ذلك، والتربة التي جابها في الأخير سيدنا جبريل اللي حفظتها في القارورة، والأول وضعتها في ثوب كما جاء في رواية والحجرة، لكن هذه وهكذا يقول ألا أريك تربة مقتله، فجاء بحصيات فجعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قارورة. قالت أم سلمة لما كانت ليلة قلت الحسين سمعت قائلا يقول أيها القاتلون جهلا حسينا أبشروا بالعذاب والتذليل، قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وحامل الإنجيل، فلت فبكيت وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دمها. هكذا أوردها بن حجر في الصواعق المحرقة وغيره. الله، وبقيت على حالها. إذا كان هي تقول إن الجن نعوا الحسين، وكانت ترى أن الأبيات التي سمعتها من الجن، ما كانت ترى أشخاصهم، عرفت أنهم ينعون الحسين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الله أكبر. ولم تزل على حالها في عباداتها ووجهتها إلى الله تعالى وتعليمها أخبار الدين حتى توفيت عليها رضوان الله، فكانت آخر أزواج النبي وفاة من أم سلمة. تعمرت 83 عمرها 84 سنة، وتوفيت في شوال الشهر الذي دخلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شوال سنة 59. لا إله إلا الله. وكانت الرواية التي صحت في وفاتها أن بعد ذلك بقليل، وهي في سنة 61، وهو الذي حققه ابن حبان وغيره، أن موتها في آخر سنة 61 بعدما جاءها الخبر بقتل الحسين ابن علي عليه الرضوان. وكانت قد مرضت مرة وأوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، ولكن توفي قبلها هو بعدها، فصلى عليها بعد ذلك أبو هريرة، ودخل قبرها ولدها سلمة وعمر ابن أبي سلمة وعبد الله بن أبي أمية وغيرهم. كانت سألت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له لي من أجر في كفالة هؤلاء هم أولادي وأنا أكفل معي بعد وفاة أبي سلمة، قال لك أجر في كل ما أنفقت عليهم. وقلت تولى صلى الله عليه وسلم نفقتهم بعد أن تزوج بها، ولكن كانت كثيرة السؤال وصاحبة فقه وتروي عنه عليه الصلاة والسلام الأخبار. وهكذا مضت حياة أم المؤمنين أم سلمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. يأتي معنا ذكر بقية الأزواج والتي هن لنا أمهات بنص الآيات، والله يجمعنا بهم في دار الكرامة، وهو راض عنا في خير وطهر. اللهم يا من وهبتهم أنوار الصلة بك والصدق معك والوفاء بعهدك والصلة بنبيك صلى الله عليه وسلم، تكرم علينا بوصلة تامة بذلك الجناب الأشرف، واستقامة على ما هو أحب إليك وأرفع وأجل وأحسن وأنظف، حتى لا نزال نلاقي من عجائب عطفك ولطفك وكرمك ما هو أجل وأكمل وألطف كما هو لائق بجودك يا أكرم الأكرمين. ونسألك صلاح أحوال المسلمين وأسرهم وديارهم وبيوتهم ومنازلهم ودفع السوء عنا وعنهم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.